العقوبات وكل تلك المعاناة، هذه هي التربية الواقعية، إنها تصارح الإنسان المؤمن بكل عقبات الطريق وبكل معاناته وآلامه ليتعبأ وليستعد، فإن الهدف الكبير وإن الطريق مليء بالمكاره والعقبات، إنها عقبات شتى وابتلاءات متنوعة، ابتلاء الخوف وابتلاء الجوع وابتلاء النقص من الأموال والنقص من الأنفس والنقص من الثمرات. ذلك لأن الذين يحملون الأهداف الكبيرة في الحياة لا بد وأن يستعدوا للمعاناة، ولا بد من أن تكون المعاناة كبيرة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأصحاب من حوله قد تعرضوا لابتلاء الخوف، حيث يصورهم القرآن الكريم بقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. انظر إلى التعبير القرآني الجميل في سورة الأنفال: تخافون أن يتخطفكم الناس. كان المؤمنون يعيشون الضيق ويعيشون الخوف، حيث الأعداء لهم القوة والمنعة، بينما هم قليل مستضعفون كما يعبر القرآن الكريم. ومن الطبيعي أن يكون هناك خوف، فقد كان الإرهاب والتعذيب يحيط بالأجواء، وكانت السياط تلسع ظهور الصحابة المؤمنين، والخوف هو من أشد أنواع الابتلاء التي يمر بها المؤمنون في ساحة الصراع. ولهذا القرآن الكريم قدم الخوف من أول الابتلاءات: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. إذن الخوف والابتلاء الأكبر، دونه الجوع. ما قيمة الجوع أمام ابتلاء الخوف؟ لأن ابتلاء الخوف ابتلاء يجعل الإنسان يعيش القلق، ويجعل الإنسان يعيش الارتباك النفسي والروحي في الحياة. أما الجوع فهو أمر مادي يختص بالمعدة، ويستطيع الإنسان أن يصبر على الجوع، ولكن آلام الخوف ومخاوف الخوف أشد وقعا على المؤمنين، لأن الخوف إذا ما تغلغل في النفوس فإنه يشل الطاقة ويشل الحركة. ولهذا فإن القرآن الكريم يعبئ المؤمنين في تحدي الخوف وما يولده من قلق نفسي قد يؤدي إلى استسلام المؤمنين. ولهذا يدعون القرآن الكريم إلى عدم الخوف من إرهاب الطغاة. ففي سورة آل عمران بعد أن تتحدث الآيات عن حياة الشهداء في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وبعدما تتحدث عن القرح الذي أصاب المؤمنين في معركة أحد، أراد الأعداء أن يحولوا الهزيمة من ساحة المعركة إلى ميدان القلب، وبالتالي تكرس الهزيمة في نفوس الصحابة، مما يؤدي بهم إلى عيش الإحباط في المعارك التالية. ولهذا انطلقت الإشاعات لتكرس الهزيمة في النفوس والقلوب من خلال إشاعة الخوف: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. انظر إلى المثبطين كيف يوحون إلى المؤمنين المجاهدين بالخوف والرعب من تجمع الأعداء وتحزبهم. الذين قال لهم الناس، والمقصود من الناس الأولى هم المثبطون، أما الناس الثانية الذين قال لهم الناس إن الناس، فهم أعداء الإسلام، أي إن الأعداء قد اجتمعوا من أجل القضاء عليكم ومن أجل استئصالكم، فما هو الموقف الذي كان عليه المؤمنون رغم ما عليه من انكسار وجراحات بعد معركة أحد؟ القرآن الكريم يقول: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر إلى هذه الفاء التفريعية السببية: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، كأن هذا التهديد بالخوف والرعب زاد المؤمنين إيمانا وثباتا في ساحة الصراع. لماذا؟ وقالوا حسبنا الله، يكفينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنا نرى كيف واجه المؤمنون الرساليون، واجهوا إشاعة الخوف الذي أراد الأعداء أن يثبطوا المؤمنين. إنما القرآن الكريم بعد ذلك يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا إشاعة الخوف هي في الحقيقة إشاعة شيطانية من أجل أن يدب الرعب والخوف في قلوب المؤمنين المجاهدين الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب يومكم بكل خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربية. رافقونا. في رحاب الدوحة العلوية، برنامج يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 14. عند 12:37 دقيقة نستمع للكتاب الصوتي. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 12:52 دقيقة، وفي تمام الواحدة نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة عند 2 تماما يمتد معكم على مدى 20 دقيقة. قوافي الوجد في الساعة 22 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:24. قسم الأخبار عند ثالثة تماما يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في الساعة 3:15. نتمنى لكم أوقاتا نافعة مع إذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله وأمنه. قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن. حضرات المستمعين الأكارم، قال الله تبارك وتعالى في الآية السابعة من سورة البينة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، صدق الله العلي العظيم. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ووردت في ذلك عدة أحاديث، منها ما روي عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم. وقد روى حديث جابر بهذا الصدد جماعة من أعلام المفسرين وحفاظهم، منهم العلامة القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة، حيث قال جابر رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل علي عليه السلام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة فمسها بيده، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا أي علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. ثم قال: إنه أي أمير المؤمنين عليه السلام أولكم إيمانا معي، وأوفاكم بعهد الله، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم بالرعية، وأقسمكم بالسوية، وأعظمكم عند الله مزية. عند ذاك نزل قوله جلت أسماؤه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وكان الصحابة إذا أقبل علي عليه السلام قالوا: جاء خير البرية. عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، يتبين من الأحاديث المنقولة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، سواء تلك التي جمعت في نهج البلاغة أو غيره من المصادر، أنه سلام الله عليه كان يعمد من خلال أحاديثه وسيرته إلى تعريف الناس بالحقائق وإثباتها لهم ودعوتهم إلى طي المسيرة المؤدية إلى أنواع الكمال. وقد تضمنت خطب الإمام علي عليه السلام العديد من الطرق الإرشادية التي كان ينتهجها ويدعو الناس لاتباعها، وسنشير إليها بالتفصيل في حلقات البرنامج القادمة إن شاء الله تعالى. وقبل الدخول في الموضوع، لا بد من الإشارة إلى مسألة رئيسية ومهمة للغاية، وهي إن الشخصية الإنسانية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تتميز بدرجة عالية من السمو والكمال، بحيث إن جميع أقواله وأفعاله وحتى سكوته دليل على الحقائق، أو تعتبر أمواجا لتلك الحقائق. وشخصية الإمام عليه السلام تجسد فحوى هذه القاعدة العامة، وهي أن الإنسان عندما يقع ضمن جاذبية الكمال فإنه يصبح انعكاسا لهذا الكمال. وعلى أي حال، فقد اتبع أمير المؤمنين عليه السلام في خطبه المباركة لإرشاد وتوعية الناس وتعريفهم بحقائق الأمور الأساليب الأربعة التالية: أولاً، بيان وتوضيح المبادئ الأساسية. ثانياً، وصف الحقائق والوقائع. ثالثاً، الاستدلال. رابعاً، الإرشاد. ويتفق كافة العلماء والمفكرين وأصحاب الرأي في العلوم الإسلامية في أن أمير المؤمنين عليه السلام كان شخصية مجسدة للقرآن الكريم، وكانت درجة معرفته للقرآن الكريم وإيمانه بجميع ما يحتويه في أسمى ما يمكن. وعندما سأل ثعلب اليماني إمام المتقين قائلا: هل رأيت ربك؟ أجاب عليه السلام: أفأعبد ما لا أراه؟ فقال: وكيف تراه؟ قال سلام الله عليه: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. نور من نور. أيها الإخوة والأخوات، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة، أنا وعلي وجعفر وحمزة والحسن والحسين والمهدي. وممن روى هذا الحديث محمد بن سليمان من أعلام القرن الثالث الهجري في كتابه مناقب علي عليه السلام، والخطيب في تاريخ بغداد، والحافظ أبو نعيم في أخبار إصفهان، وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي عليه السلام، والحاكم في المستدرك على الصحيحين وغيرهم. معالم نهج البلاغة. مستمعي الأكارم، من المراكز العلمية التي دخلها نهج البلاغة في العقد الأخير واهتم به تدريسا وتعليما هي الجامعات التي تمثل مركز إعداد وتربية عقول الشباب والطلبة في عصرنا، حيث يدرس كتاب نهج البلاغة اليوم في الجامعات الإيرانية وبلدان عالمية أخرى مثل الهند. وفي إيران الإسلام فإن نهج البلاغة يدرس بشكل أوسع وأشمل في الجامعات في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. هذا وقد ألفت العديد من الرسائل الجامعية حول نهج البلاغة، ومن هذه الرسائل رسالة بعنوان المنهج التربوي في نهج البلاغة. وعلاوة على الجامعات دخل نهج البلاغة المؤتمرات والمحافل العلمية، إذ يستفاد من نصوص نهج البلاغة في المؤتمرات العلمية التي تعقد في الجمهورية الإسلامية، وتدرس هذه النصوص من قبل الباحثين والمحققين. وفي المؤتمر الدولي للاقتصاد الإسلامي الذي عقد في أيلول عام 1988 ميلادي من قبل مؤسسة البحوث الإسلامية التابعة للروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد، قدمت دراسة علمية أعدها أحد الأساتذة الإيرانيين تحت عنوان السياسات المالية في خطب أمير المؤمنين عليه السلام. كذلك تستفيد المؤسسات الإدارية في الحكومة الإسلامية حالياً من نهج البلاغة كمصدر للتشريع الإداري وسن القوانين والتعليمات الإدارية. وقد أصدرت منظمة الشؤون الإدارية والوظيفية في الجمهورية الإسلامية كتاباً ضمنته مجموعة من الإرشادات الإدارية وتصنيف الوظائف في الحكومة الإسلامية، وذلك من خلال الاقتباس من عهد الإمام علي عليه السلام إلى عامله على مصر مالك الأشتر. علي في مرآة الشعر. أيها الأفاضل، الأستاذ جوزيف الهاشم وهو وزير لبناني سابق له قصيدة في ذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام تحت عنوان ضوء من ضوء، وقد اخترنا لكم منها هذه الأبيات. هذا الإمام فتى الإسلام ملحمة، أيامه الغر ماذا عن خلافته يوم الغدير، وقل من قبل كم طربت أذن النبي وزفت همس عزته، أنذر عشيرتك القربى فأنذرها، فأطرق القوم إلا زوج ابنته، وزيره في حديث الدار وارثه وصيه، وولي بعد غربته كمثل هارون من موسى بمنزلة، إلا النبوة تبقى رهن ساعته. شذرات من نهج البلاغة. حضرات المستمعين، في الخطبة رقم 227 من كتاب نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم، وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها من قضائك. ويعرف الإمام عليه السلام الزهد في نهجه الشريف فيقول: الزهد كله بين كلمتين من القرآن، قال الله سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومن لم ييأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. ويقول عليه السلام: أفضل الزهد إخفاء الزهد. والزهد أيها الأكارم عند أمير المؤمنين عليه السلام عمل لا عجز، ولذلك قال عليه السلام: لا زهد كالزهد في الحرام، لأن الزهد مقابل للرغبة والطمع. وقد وصف سلام الله عليه الزاهدين فقال: طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح عليه السلام. قالوا في الإمام علي: مستمعي الأكارم، ترى الدراسات العلمية الحديثة أن عبد الرحمن ابن خلدون هو أول من تكلم في مقدمته عن علم الاجتماع، ولكن الأستاذ أحمد حسن الباقوري الذي كان وزيرا للأوقاف في مصر يجزم أن عليا عليه السلام على رأس المتكلمين في أحوال وأمور الاجتماع. لنسمع إليه حيث يقول في كتابه علي إمام الأئمة: إن الذي أكرمه الله تعالى بشرف النسب وكرم البيئة ويسر له سبيل القدوة بآبائه وأجداده في حرصهم على لزوم معالي الأمور والنفور عن سفاسفها، لا جرم أنه ينشأ نشأة صالحة تأخذ بيده دائما إلى معالم الهدى وتنأى به عن متاهات الضلال، فإذا نظر أصاب الحق، وإذا فكر استخرج أصدق النتائج من أصح المقدمات. ثم إذا انضم إلى هذه الفضائل في إنسان فضيلة الفضائل بتأديب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياه وعنايته بأمره، فلا جرم أن يكون هذا الإنسان سيد العلماء بشؤون الاجتماع. بحوث علوية. أعزائي، من الكتب التي ألفت في العهود الغابرة حول فضائل أمير المؤمنين عليه السلام كتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل علي عليه السلام، ومؤلف هذا الكتاب هو الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد ابن الحسين النيسابوري الخزاعي، وقد حقق هذا السفر القيم سماحة الشيخ محمد باقر المحمودي، وقامت بطبعه مؤسسة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين، شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.
وخير النصير أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. دمع بلا لون وأفصح بالهوى مني، بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني، فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني. أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني، إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى، بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني، على أوراق وجداني. تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين.
كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
يوم القدس يبعث اليقظة كليلة القدر حتى مطلع فجر الخلاص، من نداء الإمام الخامنئي ليوم القدس العالمي عام 1990، والذي تزامن مع ليالي القدر من شهر رمضان المبارك. في شهر رمضان هذا العام سيتزامن يوم القدس مع ليالي القدر. ينبغي لنا كما نقوم بإحياء ليلة القدر إلى الفجر ونبتهل إلى الله بالدعاء والتضرع ليقدر لنا مستقبلا زاهرا، ينبغي أن نحيي يوم القدس وكل هذه الأيام الحساسة التي تمثل ليلة قدر تاريخ الإسلام، وألا نألو جهدا حتى مطلع فجر خلاص الشعوب المسلمة، لا سيما الشعب الفلسطيني الشجاع المظلوم. إنني على أمل أن يقوم شعبنا العظيم في يوم القدس هذا وكما في السابق عبر نزوله الموحد إلى الشوارع والتظاهر إلى مقر صلاة الجمعة بإيصال هتافاته المدوية وأصواته الراعدة إلى أسماع العالم وتكرارها، فإن شعب الإمام الخميني العظيم يقف جنبا إلى جنب فلسطين ومعاديا لأعدائها دوما. الدوافع الدينية سبب المشاركة الواسعة لشعب إيران في مظاهرات يوم القدس. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2013 في مراسم تفويض رئيس الجمهورية: بلد إيران العزيز بلد إسلامي قائم على الأصول والتعاليم الإسلامية، لذا فإن الشعب يصمد. لاحظوا ما يحدث في هذا البلد يوم القدس. من الذي أجبر الناس على الخروج إلى الشوارع في هذا الجو الحار وهم صائمون في طهران والمدن الأخرى وفي الجو الحار لمناطق مثل خوزستان ليرفعوا الشعارات على أساس عقيدة يحملونها ويستعرضوا صمودهم أمام أنظار العالم ويعلنوا موقفهم من قضية فلسطين والكيان الصهيوني الغاصب؟ ما هي تحليلات المحللين؟ كيف يحللون هذا الحدث العظيم؟ إنه الحدث الذي يقع كل سنة في يوم القدس وفي شهر شباط 22 من شهر بهمن ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. يخرج الشعب بشوق واندفاع ومن كل الشرائح شيبا وشبانا ونساء ورجالا، وفي أقصى مناطق البلاد يهتفون بمواقفهم تجاه قضايا البلاد الأساسية. هذا هو الإيمان، وهذه هي العلاقة الإيمانية. ما من أوامر أو تعاميم أو تشجيع مادي بوسعه دفع الشعب إلى الحضور في الساحة بهذه الصورة، وكذا الحال بالنسبة إلى الحضور في الانتخابات. لاحظتم انتخابات رئاسة الجمهورية الملحمية هذه السنة، كذلك نظيراتها في الدورات السابقة. الشعب هو الذي يصنع هذه الانتخابات الملحمية، لأنه يشعر بالواجب والالتزام والتكليف. فالالتزام والتقيد الإيماني هو الذي يدفع الشعب للحضور والمشاركة السياسية والاجتماعية. هذه هي ميزة الديمقراطية الدينية، وقد كان إمامنا الخميني الجليل هو الذي فتح هذه الدرب أمام الشعب، وقد واصل الشعب بكل وفاء إلى حد اليوم هذه الدرب، وسيواصلها بعد الآن أيضا إن شاء الله. المشاركة في يوم القدس في الحر والبرد وثقة الناس بالجمهورية الإسلامية، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011. قلما يوجد بلد في العالم له بين الشعب ونظام الحكم من الثقة ما للشعب الإيراني من الثقة بنظام الجمهورية الإسلامية. والدليل على هذه الثقة وهذه الظواهر الماثلة أمام أنظار الجميع، ومع ذلك فإن هناك من لا يرونها ويواصلون الحديث عن عدم ثقة الناس. لا، فإن الشعب يثق بالنظام، ومن علامات ذلك الانتخابات التي أقيمت قبل سنتين والتي شارك فيها أكثر من 80% من الذين لهم حق التصويت. أين يوجد في العالم مثل هذه الثقة؟ ومن نماذج ذلك المظاهرتان اللتان تحصلان كل عام، مظاهرة 22 من بهمن ذكرى انتصار الثورة ومظاهرة يوم القدس. إنها مظاهرات عامة وليست ملكا لأي حكومة أو تيار خاص، إنها للثورة والنظام. لاحظوا ما يفعله الناس في هذه الحركة العظيمة. في برد الشتاء وفي 22 من بهمن وفي شهر رمضان وهم صائمون، سواء أكان الجو باردا أم كان حارا كما هو الآن، سوف ترون العظمة التي سيجسدها الشعب في يوم القدس إن شاء الله. وهذا دليل حب الناس وانشدادهم للنظام. لا يمكن أن تكون الثقة بالنظام أفضل وأصلح من هذا. وهذه المشاركة هي مشاركة لها مغزى عميق. يوم القدس عامل ضغط الشعوب. أقول لكم أيها الأحبة، أيها الشعب الإيراني الكريم، وأقول لشعوب العالم الإسلامي أجمع، إن العامل الذي بإمكانه حسم الأمور في هذه القضية وكل القضايا الأخرى هو إرادة الشعوب والرأي العام. فالشعوب هي التي تستطيع إرغام الحكومات على الاستجابة لمطالبها، وذلك بالضغط عليها. وعلى الشعوب المسلمة أن تعلن في يوم القدس عن غضبها من الكيان الصهيوني ومن حلفائه، ومن كل من اتخذ موقفا حياديا من ذلك، ومن كل سياسة تصب في هذا الاتجاه وستجابه بغضب واستياء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
والخالق يرزقني
الله 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 سيدي الله 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 العظيم الله
يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع
الله الله
يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع
الله الله
إنك لله راجع
الله 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 سيدي الله 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 العظيم الله
أوصيك بتقوى الله في سرك ولعله
الله الله
أوصيك بتقوى الله في سرك ولعله
الله الله
حاضر في كل مكان
الله 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 سيدي الله 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 العظيم الله
إني أشعر علي وأنا عبد مملوك
الله الله
إني أشعر علي وأنا عبد مملوك
الله الله
والحاجة مقضية في التحقيق شكوك
الله 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 سيدي الله 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 العظيم الله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 128. ومن كلام له عليه السلام فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة: يا أحنف، كأني به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا قعقعة لجم ولا حمحمة خيل، يثيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام. قال الشريف الرضي: يومئ بذلك إلى صاحب الزنج. ثم قال عليه السلام: ويل لسككم العامرة والدور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة النسور وخراطيم كخراطيم الفيلة، من أولئك الذين لا يندب قتيلهم ولا يفقد غائبهم، أنا كاب الدنيا لوجهها وقادرها بقدرها وناظرها بعينها. ومنه في وصف الأتراك: كأني أراهم قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، يلبسون السرق والديبانج ويعتقبون الخيل العتاق، ويكون هناك استحرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول ويكون المفلت أقل من المأسور. فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب. فضحك عليه السلام وقال للرجل وكان كلبيا: يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم، وإنما علم الغيب علم الساعة، وما عدده الله سبحانه بقوله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، الآية. فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وقبيح أو جميل، وسخي أو بخيل، وشقي أو سعيد، ومن يكون في النار حطبا أو في الجنان للنبيين مرافقا. فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه، ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
جد بلطفك يا إلهي، من له زاد قليل، مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. جد بلطفك يا إلهي، من له زاد قليل، مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
ذنبه ذنب عظيم، فاغفري الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل.
ذنبه ذنب
عبد دليل ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد دليل
جبلت فيك يا إلهي من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل
كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالك
الوحيدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون سوريا ألكسندر لافرونتيف وبحث معه آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وثمن لاريجاني خلال اللقاء مواقف روسيا في مجلس الأمن الدولي وتضامنها مع إيران كما رحب بمواقف المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشأن التعاون الإقليمي بدوره قدم المبعوث الروسي شرحا لآخر التطورات وسير التعاون بين البلدين حول أوضاع المنطقة أفادت مصادر محلية في جنوب لبنان بارتقاء شهيد جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية صباح اليوم واستهدفت الدراجة نارية من في بلدة عين قانا وكانت قوات الاحتلال قد شنت يوم الاثنين سلسلة غارة جوية على منطقتي الجرمق والمحمودية كما أطلقت النار من موقع للسماقة باتجاه أطراف بلدة كفر شوبا قبل أن تعمد إلى إطلاق قذيفة على الأطراف ذاتها يصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى فلسطين المحتلة غدا الخميس في زيارة تستمر يومين عقب محادثات متزامنة أجراها كل من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ورئيس الاستخبارات المصرية مع المسؤولين الصهاينة وقال دي فانس إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يسير بشكل أفضل فيما أكد القيادي في حركة حماس خليل الحية أنه حصل على تطمينات من الوسطاء ومن ترامب تؤكد انتهاء حرب غزة أقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي في كيانه تساخي هنغابي ومن أبرز نقاط الخلاف بين نتنياهو وهنغابي معارضة الأخير لعملية عربات جدعون لاحتلال مدينة غزة وصفقة تبادل الأسرى كما خالف هنغابي مهاجمة قطر لاغتيال قادة حماس وطالب بالتحقيق حول الفشل الرهيب في 7 من أكتوبر عام 2023 والذي اعتبر نفسه شريكا في مسؤوليته أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الفلسطينيين. من جانبها أعلنت الأمم المتحدة توثيق أكثر من 750 هجوما نفذها المستوطنون خلال النصف الأول.